فتشكو إليه شدة الحال، فيعلمها رسول الله التسبيح المعروف بتسبيح الزهراء عليه السلام، الذي يقول عنه الإمام الصادق عليه السلام: إنا لنعلم أولادنا تسبيح الزهراء كما نعلمهم الصلاة، لأهمية تسبيح الزهراء عليه السلام. فترجع فاطمة، لا ترجع بمال ولا بشيء من أمور الدنيا، ترجع رغم شدة الحال، ترجع بماذا؟ بتسبيحات شريفة، بتكبيرات شريفة، بتهليلات شريفة، وهي مطمئنة البال. هذه المرأة التي رضيت عن الله ولحقت بالله وقد رضي عنها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هي راضية بما عند الله، بما قسم الله، بما حكم الله، بما قدر الله لها من أحكام ومن جهاد ومن تضحيات، ومرضية في عين الوقت. فاطمة إذن رضاها بهذا المفهوم الواسع للرضا، وغضب فاطمة عليها السلام بمعنى رفضها لكل ما يجب أن يرفض. إخواني، أنتم تعلمون أن الدين قبول ورفض، أساس الدين هو القبول والرفض. أنت في كلمة التوحيد ماذا تقول؟ تقول قبولا ورفضا، لا إله، هذا شو نسمي؟ رفض. إلا الله، هذا شو نسمي؟ قبول. فمن يكفر بالطاغوت، هذا شو نسمي؟ رفض. ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هو الدين أساسا قبول ورفض. فقول النبي صلى الله عليه وآله: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، يعني أن فاطمة عليها السلام قبلت بكل ما جاء به الإسلام، وعملت بكل ما جاء به الإسلام. يقول عنها حتى بعض علماء السنة أنه أعبد امرأة في الإسلام فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يقول عنها الحسن عليه السلام ولدها: كنت أرى أمي فاطمة تحيي الليل بالعباد، لا تهجع من الليل إلا قليلا، تدعو لجارها ثم لدارها، فأقول لها: أمه، تدعين لجارك قبل نفسك؟ قالت: يا بني، الجار ثم الدار. لاحظ الإيمان الصافي الخالص، عبادة وروح إنسانية مع العبادة، الجار ثم الدار. قسم من الناس عابد مصلي صائم، ولكن بلاء أسود على جيرانه على أصدقائه. أما فاطمة عليها السلام تحيي الليل بالعبادة وتدعو لجارها ثم لنفسها وتقول: الجار ثم الدار. فاطمة عليها السلام رفضت كل أشكال المنكر، كل أشكال الظلم في حياتها، واستشهدت في هذا الطريق. لاحظوا أنها عليه السلام في موقفها ضد الحكومة الظالمة التي انتهكت حرمة الصديقة عليه السلام، كانت عليه السلام بمنتهى الصلابة والشجاعة، بمنتهى الوضوح والصراحة، لم تبالي بكل تلك التهديدات. يأتي القوم إلى باب دارها والمنادي ينادي: علي بالنار لأحرق هذه الدار، على من فيها. يا علي اخرج وبايع وإلا أضربنا عليك دارك نارا. فاطمة عليها السلام لم تتهيب، لم تتخوف، هي تصدت بأبي وأمي، ما أمرها أمير المؤمنين سلام الله عليه، هي تصدت. طبيعي بعد معرفتها بموافقة موقفها لقرار الإمام، ولكن بدون أمر من الإمام هي أدركت مسؤوليتها الشرعية ووقفت لتدافع عن الإمامة، لتقف أمام القوم وتستنكر هجومه على الإمام. المسألة إخواني ليست مسألة مهاجمة الدار فقط وإن عظم المصاب، ولكن المسألة مسألة مهاجمة مركز أمير المؤمنين سلام الله عليه. المسألة مسألة مهاجمة الإمام والإمامة قبل كل شيء. الخطر هنا، الخطر ليس في قضية مجرد هجوم على دار وإن عظم المصاب، ولكن الهجوم على الدار لغرض مهاجمة الإمام والإمامة. وفاطمة عليه السلام وضعت نفسها في موضع المضحي من أجل الإمام، من أجل الإمامة، فلهذا استحقت أن تكون عليها السلام أول شهيدة من أجل الإمام والإمامة، واستحقت ما عبر به الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بسند صحيح يقول إن فاطمة صديقة شهيدة. يحاول البعض أن يأول كلمة شهيدة بمعنى آخر، يقول الشهيدة بمعنى أنها شاهدة يوم القيامة، هي شاهدة يوم القيامة، لكن هنا الشهيدة يراد به القتيلة في سبيل الله. فاطمة قتلت قتلا، القتل أشكال، مرة إنسان يدخل معركة فيقتل بالسيف، ومرة الإنسان يعرض لأحداث وعمليات تعذيب وإيذاء يستشهد على إثرها. فاطمة عليها السلام هوجمت في بيتها ذلك الهجوم الغاشم، وضغطت بتعبير المسعودي ضغطت بين البابين، وأسقطت الجنين المظلوم محسنا، ونبت المسمار في ذلك الصدر المقدس، وجرى ما جرى عليها، وبقيت تعاني من ذلك إلى أن استشهدت بسبب هذه الأحداث. إخواني، سؤال يسأل به الإمام الصادق سلام الله عليه، كما يروي ذلك ابن رستم الطبري في كتاب دلائل الإمامة، يقول أن رجلا سأل الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله لماذا ماتت أمك فاطمة، أو بماذا ماتت جدتك فاطمة عليه السلام؟ جواب الإمامة، أنتم تعلمون أن الزهراء عليه السلام تعرضت لعدوان متعدد الأشكال في المحاججة بين الإمام الحسن عليه السلام وبين المغيرة ابن شعبة. الإمام الحسن قال للمغيرة يا مغيرة أنت الذي ضربت بطن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فأسقطت المحسن. هذه رواية يرويها صاحب الاحتجاج. اثنين، ابن حجر والذهبي يرويان أن فلانا المعروف الثاني أن فلانا رفس بطن فاطمة فأسقطت المحسن. هاي اثنين، فأول مساهم في الجريمة هو الثاني، والثاني المغيرة ابن شعبة، والثالث هذه القصة. اسمعوها، في سؤال الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل للإمام يقول له سيدي بماذا ماتت جدتك فاطمة؟ قال إن قنفذا مولى فلان لكزها بنعل السيف في جنبها فأسقطت المحسن وماتت. قد تسألني تقول لي كيف نجمع بين هذه الروايات؟ الجمع سهل، هذا كله من باب تعدد الأسباب، يعني أنها عليه السلام قتلت نتيجة ثلاث ضربات تحملت الزهراء، ثلاث ضربات ثلاث هجمات، هجمة من قبل الثاني بالضغط، عملية الضغط بين الحائط والباب، هذا واحد سبب بس ما كان بمفرده إلى جانب أسباب. السبب الثاني أن المغيرة ضربها على بطنها دفع على البطن، هذه بعبارة الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم، والحسن شاهد حال. الهجمة الثالثة هي عبارة عن أن قنفذا لكزها بنعل السيف في جنبها بالتفتين، واحد يدفع دفعا والآخر يضغط بين الحائط والباب والثالث يلكزها بنعل السيف، هذا هو الذي جاء. قال إن قنفذا لكزها بنعل السيف في جنبها فأسقطت المحسن وماتت لذلك. قبل أن أدخل في بقية المصيبة، كثيرا ما أذكر إخواني بهذه القصة. الشيخ المجلسي رحمه الله في البحار يقول في صبيحة زواج الزهراء عليه السلام من علي عليه السلام، العادة أن أهل العروس يأتون بطعام الإفطار الصباحي يقدمونه للعروس والعريس، ففي صباح عرس الزهراء عليه السلام زواجها من أمير المؤمنين عليه السلام، من الذي يأتي؟ الزهراء بأبي وأمي، فقدت أمها خديجة وهي صغيرة السن، من الذي يأتي بطعام الإفطار الصباحي؟ يقول الشيخ المجلسي جاء رسول الله بنفسه يحمل طعام الإفطار الصباحي العروس والعريسين المباركين. الله أكبر، ماذا كان طعام الإفطار؟ يقول كان طعام الإفطار قدحا من لبن يحمله رسول الله. الشاهد هنا، دخل الرسول جاء علي عليه السلام فسقاه من قدح اللبن ودعا له، ثم جاءت فاطمة باعتبار صبيحة العرس وهي الامرأة الشديدة الحياء صلوات الله عليها، فمن شدة حيائها لما اقبلت من حجرتها الى ابيها كانت تمشي على شدة استحياء، من شدة حيائها عثرت بذيل ثوبها فوقعت قليلا ثم اعتدلت. يقول صاحب الرواية فلما رآها رسول الله قد عثرت دمعت عيناها، عثرتها ما انعصرت، عثرت، التفتت شريد أقول عثرت، فجرت دموع رسول الله صلى الله عليه وآله وقال بني فاطمة وقاك الله العثر، أقول يا رسول الله إن الذي جرى بين الحائط والباب لم يكن عثر ولكن كان عصر، لما سقطت إلى الأرض كانت تنادي يا علي يا علي يا علي ثلاث مرات، ولما يئست من أمير المؤمنين صاحت يا فضة إليك فخذيني وإلى صدرك أسندني، فوالله لقد أسقطوا مني جنيني، صاحت يا فضة صدري العاب ومحسن سقط من لبعتبة الباب، اجيت فضة ولقتها فوق التراب يسيل من الصدر وضلوع الدم، وانت يا كرار حاضرها وشفيت يا مضرباش عجب ما تلتفت ما قول انهبت منهم لا خفيت هاي عن اسرارها دليني تدري بيها قامت بطرق الاثياب وتدري بيها خايفة وفكت الباب وتدري بالمحسن سقط والبدي انعاد انعايابا وتدرى صاحت اهي فضخليني يا مؤمنون اقبلت اليها فضا فتحت مولاتنا عينها رأت ابنتها زينب قالت بني زينب اين ابوك قالت أبا لقد أخرجوا من البيت إلى المسجد رغم آلامها قامت علي السلام رغم آلامها حسن عن يمينها حسين عن شمالها زينب وهم كلهم خلفا ويتنادي أقام خلوا ابن عمي وإلا دعوت الله أن ينزل العذاب عليكم يا مؤمنون لا تتعجب يا موالي سلمان يقول لما قالت فاطمة ذلك رأيت بعض الحيطان قد ارتفعت قليلا أقبلت إليها صبرتها سليتها يا مؤمنون لم يتحمل العدو هذا المنظر فقال لها يا فاطمة ارجعي قالت لا ارجع الا بعلي لازم علوية الله اكبر هذه حال التضحية ها لا ارجع الا بعلي الا بابي الحسن والحسين فالتفت عدو الله الى قنفذ قال ارجع اليها وارجعها بالسيايا يا مؤمنون تقول هي بابي وامي تقول فاخذ يضربني بالشوط على عضدي حتى صار كالدملج الدملج المعضد معضد الذهب اللي تلبسه المرأة على العضد الله أكبر الصوت هذا صوت خاص مرن تلوى على عضدها كالدملج وهكذا وهي تصيح يا أبتا يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من فلان وفلان يا مؤمنون تحفظون هذه الأبيات أقرأ الأبيات لأنكم تحفظونها توجهت علما إلى قبر رسول الله وصاحت أبا أصبحنا بعدك من المستضعفين وأصبح الناس عنا معرضين تقطعت بعدك الأسباب وغلقت دوني الأبواب أبا أبا صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام صرنا ليالي ابويا امر على عبد ضربني من ضربت للقاع ذبني ذبني من الناس ما واحد حشمني ليس بالعجيب مولاتي فاطمة وقد تأست بك ابنتك زينب يوم عاشوراء وبعد عاشوراء افرض ان العدو لا يقصد زينب بالخصوص بالضرب ولكن زينب كانت هي تحاول تدفع السياط عن العيال والاطفال فطبيع السياط تصيب من تصيب زينب حينما تدافع عن العيال والأطفال بوصية من الحسين عليه السلام ولهذا كانت تشكو ألم السياط لأبي عبد الله
خويا الشمر والله ضمني ضربني علمتوني وشتمني لا انكسر قلبه ولا رحمني انعم جواب يا حسين ما ترى شمر الخنا بالسوط ايه الا ما ضلعي فاجابها من فوق شاهقة القمة. اخواني كثير من الاخوة التمسني الدعاء وانا ايضا التمسكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله يا الله يا الله. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما السجناء منهم. اللهم عجل هلاك طاغية العفالقة المجرمين وحزبه الآثمين. اللهم ارجعنا إلى رحاب مولانا أمير المؤمنين ونحن منتصرون بالإسلام. اللهم انصر جند الإسلام على أعداء الإسلام. اللهم عجل فرج وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اللهم اخض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم ارزقنا شفاعة الزهراء وأهل بيتها النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء. اللهم انصر الجمهورية الإسلامية واحفظ قائدها من كل سوء. اللهم تغمد شهداءنا الأبرار علماءنا الأبرار برحمتك الواسعة وإلى أرواحهم وأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين ولا سيما أموات الإخوة الزائرين الكرام الذين وفدوا إلى مدينة أصفهان لمواساة إخوانهم ومعركة من قوم المشرفة كموكب النجف الأشرف والحسينية النجفية وبقية الهيئات المكرمة من سائر نقاط الجمهورية الإسلامية الذين حضروا في هذا المكان المبارك والسادة العلماء والإخوة الأفاضل. اللهم قر عيونهم بالفرج القريب. اللهم اجعل سعيهم سعيا مشكورا وعملهم عملا مبرورا وتقبل منا ومنهم هذه الخدمة المتواضعة واجعلها ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك. وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة.
سعد الخطيب والأخ أبو الحواتم والأخ عادل المرشد والأخ عبد الأمير نجف آبادي وضرغام الشبان وحامد باشا زادة من شباب كربلاء، وأسأل الله أن يوفقهم لخدمة مولاتنا فاطمة الزهراء. وإن شاء الله
مولاتنا فاطمة الزهراء
سيدة نساء العالمين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لم يخلف أحمد إلا ابنة ولكم أوصى بها القوم مرارا كابدت بعد أبيها المصطفى غصصا لو مست الطاد لمارا ملحاها إذ بكت والدها قائلا فلتبك ليلا أو نهارا من سعى في ظلمها مراعها من على أبوابها أضرم نارا طالما الأملاك فيها أصبحت تلثم الأعتاب منها والجدار وعليها هجم القوم ولا تسألا عما جرى ثم وصارا لا تسألني كيف رب ضلعا واسألن الباب عنها والجدار يا واسألن عتابها عن محسن كيف فيه دمه راح جبارا يا وهل المسمار موتور لها فغدا في صدرها يطلب ثارا واسألا لؤلؤ قرطيها لما التثرت والعين لم تشكو احمرارا على الزهرة تجيب الناح يا الباب يا الباب ذهيل وما بقى لفكر يا الباب نشدك وين محسن طاح يا الباب يا أم العصر والزهر الزكي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. قضية الرضا والغضب من القضايا الأساسية في الثقافة الإسلامية، ولكن ليس المقصود من الرضا والغضب مجرد استقرار الأعصاب في مقابل توتر الأعصاب. الإنسان الغاضب هو المتوتر الأعصاب، والراضي والمستقر الأعصاب. لا، ليس المقصود بالرضا والغضب هذا المعنى، إنما المقصود بالرضا والغضب القبول والرفض. الإنسان المؤمن لا يقبل بشيء إلا إذا انسجم مع أمر الله ونهيه، ولا يرفض شيئا إلا إذا اصطدم مع أحكام الله سبحانه وتعالى. فعملية الرضا والغضب تعني عملية القبول والرفض. الإنسان الذي يرضى لله يعني يقبل لله، ويغضب لله يعني يرفض لله. والقبول والرفض على مستوى الأفكار، على مستوى المواقف، على مستوى العواطف. إذن كلمة الرضا والغضب من الكلمات الجامعة في الثقافة الإسلامية. الإنسان المؤمن يرضى عن الله عز وجل، يرضى معتقدات الإسلام، يرضى أحكام الإسلام، يرضى أخلاق الإسلام. بالمقابل يرفض كل ما يرتبط بكل ند يدعى من دون الله. يرفض الجبت والطاغوت، يرفض الأفكار الفاسدة، يرفض المواقف المنحرفة، يرفض العواطف الشيطانية والشهوات الشيطانية. إذن الإنسان المؤمن إذا رضي بكل هذه الأمور، رضي عن الله العقيدة الصحيحة، رضي الأحكام الصحيحة، رضي الأخلاق الصحيحة، المواقف الحقة، ورفض كل ما يرتبط بالأنداد، بالجبت والطاغوت، كل ما يرتبط بالمواقف الفاسدة والأفكار المنحرفة والعواطف الشيطانية، فقد استقام الإنسان. وهل الدين إلا هذه الأمور؟ الدين هو أن ترضى عن الله عز وجل، وأن ترفض كل ما يدعى من دون الله تبارك وتعالى، في قولك وفي عملك في معتقدك. فإذا عملية الرضا ليست مجرد الاستقرار النفسي مثلا بشيء معين، إنسان تستقر نفسه بالنسبة إلى شيء معين. لا، المقصود كل ما يتعلق بقبول الشيء، عقيدة هذا الشيء، أحكام، مفاهيم، مواقف، هذه عملية القبول مقابل عملية الرفض. إذا كانت عملية القبول والرفض مستندة إلى الدين، فقد استطاع الإنسان أن يستقيم من خلال هذه العملية على الطريقة الإلهية. ومن هنا لاحظوا جيدا، من جملة الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها المؤمنين، يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. أرجو التدقيق في هذه الكلمة. كثير من علماء العامة، من علماء الجمهور، يقولون بأن القرآن الكريم حينما وصف هؤلاء الصحابة بأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، يعني أعطاهم لونا من العصمة، لونا من الحصانة، شهد لهم بالاستقامة. الجواب في واقع الأمر أن القرآن الكريم في صدد بيان صفة الصحابة المستقيمين. صفة الصحابة المستقيم أنه رضي الله عنه ورضي عنه، يعني إيش؟ يعني أن هذا الإنسان المستقيم لابد أن يجتمع فيه وصفان: من جهة يرضى عن الله عز وجل، ومن جهة يرضى الله عنه. وهذان الوصفان أحدهما مرتبط بالآخر. الله عز وجل لا يرضى عن إنسان إلا أن يرضى هذا الإنسان عن الله عز وجل. التفتوا إخواني، يعني يرضى عن الله عز وجل بأي معنى؟ يرضى عن الله عز وجل لما يقول القرآن: رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني أنه يقبل عن الله عز وجل أو من الله عز وجل كل ما شرعه الله تبارك وتعالى، ما يرتبط بالمعتقدات الحقة، ما يرتبط بالأحكام الشرعية، ما يرتبط بالأخلاق الإسلامية. يعني أنه لا يرفض ولا ينفي ولا يتنكر لأي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، فهو يرضى عن الله عز وجل، يقبل عن الله، هو منسجم مع أمر الله ونهي الله تبارك وتعالى. هذه خصيصة أساسية. والصفة الثانية فيهم أن الله عز وجل يرضى عنهم، يعني أن الله عز وجل يقبل منهم أعمالهم، يقبل منهم مواقفهم، يقبل منهم خدمتهم عبادتهم. هذه العملية المتبادلة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، بمعنى أنهم قبلوا عن الله عز وجل وسمعوا وأطاعوا وانقادوا لأمر الله عز وجل، بالمقابل الله سبحانه وتعالى يقبل منهم. فإذا من توفر في هذا الشرط بقسميه، هذا هو الصحابي المستقيم، هو المؤمن المستقيم. نجي إلى جملة من الصحابة نقيم مواقفهم، نلاحظ أن هؤلاء هل رضوا عن الله عز وجل أم لا. إذا ثبت أنهم رضوا عن الله نستطيع القول أن الله عز وجل يمكن أن يرضى عنهم. إذا ثبت أنهم رضوا عن الله عز وجل، أنا أسأل علماء الجمهور، علماء إخواننا أهل السنة، أقولهم أنكم لما تترضون عن أشخاص تقول فلان رضي الله عنه، لما تقول رضي الله عنه على أي أساس؟ يقول على أساس أن القرآن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب نسأل، نقول القرآن الكريم ما قال رضي الله عنهم فقط، لا، ربط شيء قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني أنهم إذا رضوا عن الله عز وجل رضي الله عنهم، أما إذا لم يرضوا عن الله عز وجل الله يرضى عنهم؟ وطبعا لا. تعال ثبت أنهم رضوا عن الله عز وجل. في المرحلة الأولى ثبت أنهم رضوا عن الله، أنهم قبلوا عن الله. إذا ثبت أنهم تقبلوا أمر الله ونهي الله ودستور الله، لا فقط بالاعتقاد ولا بالقول بل بالعمل إضافة إلى الاعتقاد والقول، فمن ثبت من الصحابة أنه بالفعل قبل عن الله ورضي عن الله عقيدة وقولا وعملا، هذا يستحق أن تقول رضي الله عنه. أما الذي بصريح العبارة يتحدى الله ورسوله ويخالف الله ورسوله ويرفض أمر الله عز وجل، يرفض أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كيف تستطيع تعبر عنه بأنه رضي الله عنه؟ مثل ايش؟ مثلا الخليفة الاول في خلافه مع الصديقة الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام، كان يتشبث بدعوى ان الانبياء لا يورثون، هو ورط نفسه في انه نسب الى النبي صلى الله عليه وآله ان الانبياء لا يورثون. اتفاقا هذه النسبة الى الرسول تتصادم مع صريح القرآن الكريم. القرآن الكريم في آيات عديدة ينص على أن الأنبياء يورثون، زكريا يورث وهكذا، وورث سليمان داود. آيات الميراث العامة والخاصة بالأنبياء صريحة في توريث الأنبياء، فإذا حكم الله عز وجل أن الأنبياء يورثون. الخليفة الأول ورط نفسه بأن نسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله أن الأنبياء لا يورثون. قطعا هذه النسبة باطلة، يعني حاشا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصدر قرارا يخالف القرآن الكريم، لا يمكن. فإذا صاحب هذه الدعوة ليس الرسول، صاحب هذه الدعوة الخليفة نفسه. الخليفة هو يقول أن الأنبياء لا يورثون، بينما القرآن الكريم يقول بأن الأنبياء يورثون. فأنا أجي أسأل لهذا الشخص، أقول له الإنسان الذي يتحدى حكم القرآن بصراحة، القرآن صريح في أن الأنبياء يورثون، هو يدعي بأن الأنبياء لا يورثون، هذا تعبر عنا أنه رضي عن الله أم لم يرضى عن الله؟ أجبني على هذا السؤال. هذا يعبر عنا أنه قبل من الله أو لم يقبل من الله. شخص الذي يصادم القرآن ويتحدى القرآن، قطعا هذا إنسان لم يرضى عن الله عز وجل. هذه قضية. قضية الخليفة الثاني مثلا في قوله متعتان كانتا حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. هذا الكلام صريح في مواجهة الخليفة ومصادمته لحكم الله ورسوله، لأن المتعتين باعترافه هو يقول كانتا حلالا على عهد رسول الله، والرسول صلى الله عليه وآله لم يحلل التمتع تبرعا منه، وإنما بأمر الله عز وجل نزلت الآية المباركة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. في صحيح مسلم من صحاح السنة يقرأ الآية هكذا فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، يعني صريح في قضية الزواج المؤقت. أجمع علماء السنة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء بتشريع الزواج المؤقت ومارسه الصحابة وبعد النبي في دور الخليفة الأول وشطر من دور الخليفة الثاني، فلما جاء الثاني في الشطر الثاني من خلافته قال كانتا حلالا وأنا أحرمهما. قسم حاول يدافع عن الخليفة يقول أن التمتع كان مشروعا ولكنه نسخ. هذا الكلام باطل، لأن النسخ إذا كان المفروض في أيام الرسول صلى الله عليه وآله، ولو كان النسخ موجودا في عهد الرسول لاستدل به الخليفة، لكان الخليفة يقول كانتا حلالا ثم نسختا. والشكل ليش ينسب التحريم إلى نفسه ويورط نفسه ويواجه تلك المعارضة. فلابد التحريم رأي شخصي للخليفة. فنستطيع القول ان الخليفة لم يقبل عن الله هذا الحكم وتحدى الله ورسوله بقوله كانتا حلالا وانا احرمهما. بعد مثلا في قضية فدك الرسول صلى الله عليه وآله كما يروي جلال الدين السيوطي من علماء السنة ويروي الحسكاني الحاكم في الشواهد أن الرسول صلى الله عليه وآله لما أظفره الله عز وجل بفدك لما ظفر بها قدمها نحلة هدية بأمر الله للصديقة فاطمة عليها السلام. وفاطمة عليها السلام ما كانت هي تستفيد شخصيا من فدك، إنما كانت تصرف مواردها أموالها وارداتها في مصالح المسلمين في إنعاش الفقراء والمساكين. وبقي الحال فدك بيد الزهراء عليها السلام إلى أن جاء دور الخليفة الأول فأصدر قراره بسحب فدك وجعلها تابعة للميزانية العامة وحرم الزهراء عليها السلام من فدك. واجهوا جماعة من غير الزهراء واجهوا الخليفة الأول قالوا أن هذا تحدي للقرآن، لأن القرآن الكريم لما نزلت الآية الكريمة وآت ذا القربى حقه رسول الله صلى الله عليه وآله استوضح الحال من جبرائيل عليه السلام قال إن الله عز وجل يأمرك أن تدفع فدكا لفاطمة عليها السلام نحلة من الله عز وجل، فهي نحلة من الله ورسوله. وبصريح الآية المباركة وآت ذا القربى حقه، ومفسرو السنة يرون هذا المعنى. وبقيت في يدها إلى أن جاء الرجل فقرر مصادرة فدك من الزهراء عليه السلام. طيب مثل هذا الموقف يدل على ماذا؟ يدل على أن الخليفة الأول رضي عن الله أو لم يرضى عن الله. طبعا واضح يدل على أن الخليفة لم يرضى عن الله عز وجل. وهكذا بالعشرات البدع التي جاء بها القوم، المرحوم السيد شرف الدين العاملي على الله مقامه في كتابه النص والاجتهاد ذكر عشرات الموارد من البدع التي جاء بها بعض الصحابة تحديا لأمر الله ورسوله. مثل هذه الممارسات تدل على أن القوم لم يرضوا عن الله عز وجل، لو رضوا عن الله عز وجل ما ارتكبوا هذه البدع، ما حرموا الزهراء عليها السلام ميراثها، ما حرموها من فدك، ما حرموا ما أحل الله ولا حللوا ما حرم الله. تبلغ الوقاحة والجرأة أن الخليفة الثاني في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحدى الرسول في كثير من الأمور. مثلا في صلح الحديبية لما قرر الرسول صلح الحديبية قام له الخليفة الثاني وقال له أولسنا على الحق؟ يسأل الرسول قال بلى والذي إليه مرجع العباد، نحن على الحق. قال إذا لماذا نعطي الدنية من أنفسنا، يعني لماذا نصالح القوم؟ قال إن الله تعالى أمرني بذلك. ثم أمرهم الرسول أن يقوموا وينحروا، لأن الرسول كان مصطحب معه الهدي والمصدود عن البيت، إذا ذهب إلى بيت الله الحرام وصده العدو عن ورود البيت الحكم الفقهي أنه يذبح في المكان الذي منعوه فيه، فأمرهم رسول الله أن ينحروا. يقول البخاري: فلم يقم رجل منهم، استجابة لأمر النبي، لم يقم رجل منهم ليستجيب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على تحدي صريع لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والواقع أن الخليفة الثاني لما كان يعترض على قضية صلح الحديبية، لا من باب أنه يحب الحرب ويحب الجهاد، لا، هو نفس الذي سلمت له الراية في يوم خيبر فذهب وانهزم الذين معه وجاءوا إلى رسول الله وهو يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه، هو نفسه هذا اللي يعترض على صلح الحديبية، هذا في خيبر انهزم ورجع يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه، يعني هو يتهم جماعة المقاتلين أنهم انهزموا، هم يقولون: يا رسول الله والله ما انهزمنا ولكنه أول من انهزم أمامنا فانهزمنا معه، يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه. قضية جيش أسامة جدا واضحة، الرسول حاول إبعاد تلك العناصر المشبوهة أو العناصر المخربة عن المدينة حتى يصفو الجو لأمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا مات رسول الله صلى الله عليه وآله، ليتولى الخلافة بشكل مطمئن، وأمر بتجهيز جيش أسامة. يقول الشهرستاني في الملل والنحل، وهو من العلماء المتعصبين من أهل السنة، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، ومع ذلك تخلفوا عن جيش أسامة. لا يعلمون أن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعلمون بذلك وما يدري، لعلهم يعلمون ولكن لا يوقنون. فرق بين إنسان يعلم بالشيء وبين إنسان يؤمن بالشيء. قد إنسان مثلا عبقري في الفلك أو عبقري بالفيزياء، عبقري في الكيمياء، علميا يعلم أن الله موجود ولكن يكفر بالله، موجود هذا الصنف من الناس أو لا؟ واستيقنوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعلمون أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولكنهم لا يؤمنون بذلك. والدليل أن الخليفة الثاني خاطب الرسول وهو على الفراش في قضية الخميس، رزية الخميس، لما أمر رسول الله قال: علي بدوات وكتف حتى أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. الجواب يلتفت إليه الرجل يقول: حسبنا كتاب الله، يعني ما نحتاج إلى كتابك، والحال القرآن هو يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه. الرجل يقول: حسبنا كتاب الله. قال الرسول: آتوني بدوات وكتف. الحاضرون، لاحظ هذا الرجل ايش عنده من نفوذ في نفوس بعض الصحابة بعض الناس، الى درجة انهم الرسول يأمرهم ما يلتفتون الى الرسول، يلتفتون الى ما يقوله الرجل، واذا بالرجل يقول لهم: لا عليكم، إن الرسول يهجر، إن الرسول يهجر، معاذ الله. مثل هذا الإنسان الذي يقول إن الرسول يهجر ويتخلف عن جيش أسامة ويصنع ما يصنع، هذا تعبر عنا وأنت مطمئن بأنه رضي عن الله؟ هذا رضي عن الله؟ لما تقول رضي الله عنه، رضي الله عنه ما جاءت لوحدها في القرآن، جاءت مع ثانية، الثانية شرط لها، الثانية ماذا؟ رضوا عنه. انت اول شيء ثبت انه رضي عن الله، اذا رضي عن الله نعم حينئذ تقدر تقول رضي الله عن، اما تصرفاتهم تدل على انهم لم يرضوا عن الله. هذه هي النقطة الاساسية في البحث. فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لما يقول الرسول ان الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، لا يريد من الرضا مجرد الاستقرار النفسي،